سبحانه وتعالى مبينا نعمته على نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألم نشرح لك صدرك. وهذا الاستفهام يقول العلماء إنه استفهام تقرير، واستفهام التقرير يرد في القرآن كثيرا، ويقدر الفعل بفعل ماض مقرون بقد. ففي قوله ألم نشرح لك يقدر بأن المعنى قد شرحنا لك صدرك، لأن الله يقرر أنه شرح له صدرك. وهكذا جميع ما يمر بك من استفهام التقدير فإنه يقدر بفعل ماض مقرون بقد. أما كونه يقدر بفعل ماض فلأنه قد تم وحصل، وأما كونه مقرون بقد فلأن قد تفيد التحقيق إذا دخلت على الماضي، وتفيد التقليل إذا دخلت على المضارع، وقد تفيد التحقيق. ففي قول الناس قد يجود البخيل، قد هذه للتقليل، لكن في قوله تعالى قد يعلم ما أنتم عليه هذه للتحقيق ولا شك. يقول عز وجل ألم نشرح لك صدرك أي نوسعه، وهذا الشرح شرح معنوي ليس شرحا حسيا. وشرح الصدر أن يكون متسعا لحكم الله عز وجل، حكم الله الشرعي وهو الدين، وحكم الله القدري وهو المصائب التي تحدث على الإنسان. وذلك لأن الشرع فيه مخالفة للهوى، الشرع فيه مخالفة للهوى، فيجد الإنسان ثقلاً في تنفيذ أوامر الله، وثقلاً في اجتناب محارم الله. لماذا؟ عندكم الجواب: لأنه مخالف للهوى. هوى النفس الأمارة بالسوء لا تنشرح لأوامر الله ولا لنواهيه. تجد بعض الناس تثقل عليه الصلاة، كما قال الله تعالى في المنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. ومن الناس من تخف عليه الصلاة بل يشتاق إليها ويترقب حصولها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: جعلت قرة عيني في الصلاة. إذن فالشرع فيه ثقل على النفوس. اجتناب المحرمات، بعض الناس يهوى أشياء محرمة عليه كالزنا وشرب الخمر وما أشبه ذلك، فتدخل عليه. ومن الناس من ينشرح صدره لذلك ويبتعد عما حرم الله. وانظر إلى يوسف عليه الصلاة والسلام لما دعته امرأة العزيز بعد أن غلقت الأبواب وقالت حيث لك، وتهيأت له بأحسن ملبس وأحسن صورة والجو خالي والمكان آمن أن يدخل أحد، غلقت الأبواب وقالت حيث لك، ماذا قال؟ معاذ الله، استعاذ برب. لأن هذه حال حرجة، شاب وامرأة عزيز ومكان خالي وآمن، والإنسان بشر ربما تسول له نفسها أن يفعل. ولهذا قال: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. والشاهد من هذا قوله رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. فأقول شرح الصدر للحكم الشرعي معنى قبول الحكم الشرعي والرضا به وامتثاله وأن يقول القائل سمعنا وأطعنا. وأنت بنفسك أحيانا تجد نفس قلبك منشرحا للعبادة تفعلها بسهولة وانقياد وطمأنينة ورضا، وأحيانا بالعكس لولا خوفك من الإثم ما فعلت. فإذا كان هذا الاختلاف في الشخص الواحد فما بالك بالأشخاص. انشراح الصدر للحكم القدري، نقدم على الكلام فيه سؤالا، هل جميع أحكام الله الكونية هل هي ملائمة لطبيعة الإنسان أو لا؟ لا، الصحة ملائمة، الغنى ملائم، الأمن ملائم، الشبع ملائم، النكاح ملائم، لكن المرض غير ملائم، الخوف غير ملائم، الجوع غير ملائم، وأشياء كثيرة. فالإنسان الذي شرح الله صدره للحكم الكوني تجده راضيا بقضاء الله وقدره مطمئنا إليه، يقول أنا عبد والله رب يفعل ما شاء. هذا الرجل الذي على هذه الحال سيكون دائما في سرور، لا يقتم ولا يهتم، هو يتألم لكنه لا يصل هذا إلى أن يحمل هما أو غما. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. إذن شرح الصدر يعني توسعته، يعني توسعته وتهيئته لأحكام الله إيش؟ مش معنى الشرعية والقدرية، لا يضيق بأحكام الله درعا إطلاقا. إن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم له الحظ الأوفر من ذلك، ولهذا تجده أتقى الناس لله وأشدهم قياما بطاعة الله وأكثرهم صبرا على أقدار الله. ماذا فعل الناس به حين قام بالدعوة؟ وماذا يصيب من الأمراض؟ حتى إنه يوعك كما يوعك الرجلان منه، يعني من المرض شدد عليه يعني كرجلين منه. وحتى إنه شدد عليه عند الناس عند الموت عليه الصلاة والسلام حتى يفارق الدنيا وهو أصبر الصابرين. والصبر معلوم أنه درجة عالية لا تنال إلا بوجود شيء يصبر عليه، أما الشيء البارد ما في صبر. لهذا نجد الأنبياء أكثر الناس بلاء ثم الصالحين الأمثل فالأمثل. أعود مرة ثانية، ما معنى أن نشرح صدرك؟ أي نوسعه لقبول قضاء الله الشرعي أو حكم الله الشرعي والقدري، وهذا حاصل على الوجه الأكمل بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم. ألم نشرح لك صدرك ورفعنا لك ذكرك، نعم، ووضعنا عنك وزرك. قد تقول إن بين الجملتين تنافرا، الأولى الجملة فعل مضارع نشرح، والثانية فعل ماض وضعنا. لكن بناء على التقرير الذي قلت وأن ألم نشرح بمعنى قد شرحنا يكون عطف، ووضعنا عطفا على نظيره ومثيله، ووضعنا عنك وزرك، وضعناه أي طرحناه وعفونا وسامحنا وتجاوزنا، عنك وزرك أي إثمك الذي أنقض ظهرك، يعني أقضه وآلمه، لأن الظهر هو محل الحمل، فإذا كان هناك حمل يتعب الظهر فيتعب غيره من باب أولى، لأن أقوى عضو في أعضائك للحمل هو الظهر. وانظر الفرق بين أن تحمل كيساً على ظهرك أو تحمله بين يديك، بينهما فرق. فالمعنى أن الله تعالى غفر للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وزره وخطيئته حتى بقي مغفوراً له. قال الله تبارك وتعالى: إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً. اقرأ يا أخ، إيه أنت؟ اقرأ اللي بعدها. نعم، ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يقوم الليل ويطيل القيام حتى تتورم قدماه أو تتفطر، قيل له: ألا يعني كيف تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فأقر هذا القول، أقر أن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكن قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ إذن مغفرة ذنوب الله المتقدمة والمتأخرة ثابتة في القرآن وإيش؟ والسنة، في القرآن والسنة. وهذا من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام، لا أحد من الناس يغفر له ما تقدم وما تأخر إلا الرسول، أما غيره فيحتاج إلى توبة يتوب من الذنب، وقد يغفر الله له سبحانه وتعالى بدون توبة ما دون الشرك. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام نجزم بأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولهذا قال: ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. فإن قال قائل: هذه الآية وما سقناه شاهد لها يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد يذنب، فهل النبي يذنب؟ نعم، الجواب نعم، ولا يمكن أن نرد النصوص، لا يمكن أن نردها لمجرد أن نستبعد وقوع الذنب منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونحن لا نقول الشأن أن لا يذنب الإنسان، بل الشأن أن يغفر للإنسان، هذا هو المهم، أن يغفر له. أما أن لا يقع منه الذنب فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. لا بد من خطيئة، لكن هناك أشياء لا يمكن أن تقع من الأنبياء، مثل الكذب والخيانة، فإن هذا لا يمكن أن يقع منهم إطلاقا، لأن هذا لو فرض وقوعه لكان طعنا في رسالته، وهذا شيء مستحيل. سفاسف الأخلاق من الزنا وشبهه هذا أيضا ممتنع، لأنه ينافي أصل الرسالة. الرسالة إنما أوجدت لتتميم مكارم الأخلاق، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فالحاصل أن الله سبحانه وتعالى وضع عن محمد صلى الله عليه وآله وسلم وزره، وبين أن هذا الوزر قد أنقض ظهره، أي أقضه وأتعبه. وإذا كان هذا وزر الرسول عليه الصلاة والسلام فكيف بأوزار غيره؟ أوزارنا تقض ظهورنا وتنقضها وتتعبها، ولكن كأننا لم نحمل شيئا، كأننا لم نحمل شيئا، وذلك لضعف إيماننا وبصيرتنا وكثرة غفلتنا. نسأل الله أن يعاملنا بالعفو. في بعض الآثار أن المؤمن إذا أذنب ذنبا صار عنده كالجبل فوق رأسه، وإن المنافق إذا أذنب ذنبا صار عنده كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا، يعني أنه لا يهتم. فالمؤمن تهمه خطاياه وتلحقه الهم، حتى يتخلص منها بتوبة واستغفار أو حسنات جليلة تمحو آثار هذه السيئة. وأنت إذا رأيت من قلبك الغفلة عن ذنوبك فاعلم أن قلبك مريض، لأن القلب الحي لا يمكن أن يرضى بالمرض، ومرض القلوب هو الذنوب، كما قال عبد الله المبارك رحمه الله: رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها. وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. على كل حال، أنا أقول يجب علينا، وأوجه هذا القول لنفسي وأسأل الله يعيننا عليه قبلكم، أوجهه لنفسي قبلكم ونرجو الله العون للجميع، أقول إنه يجب علينا أن نهتم بأنفسنا وأن نحاسبها. وإذا كان التجار لا ينامون حتى يراجعوا دفاتر تجارتهم ماذا صرفوا وماذا أنفقوا وماذا كسبوا، فإن تجار الآخرة ينبغي أن يكونوا أشد اهتماما، لأن تجارتهم أعظم. تجارة أهل الدنيا ماذا تفيدهم؟ غاية ما تفيدهم إن أفادتهم هو إتراف البدن فقط، على أن هذه التجارة يلحقها من الهم والغم، وإذا خسر في سلعة اهتم لذلك، وإذا كان في بلده مخاوف قطاع طريق أو سراق صار أشد قلقا. لكن تجارة الآخرة على عكس من هذا. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها النار. تنجي من العذاب ويغفر الله بها الذنوب ويدخل بها الجنات، جنات عدن أي جنات إقامة ومساكن طيبة في جنات عدن، مساكن طيبة في بنايتها وفي مادة البناء. أتظنون أن بناء الجنة من اسمنت وحصى؟ لا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهن، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهن. والله لا يبقى الإنسان في سجدة منذ بلغ إلى أن يموت لكان هذا ثمنا قليلا بالنسبة إلى هذه الغنيمة العظيمة. ولو لم يكن إلا أن ينجو الإنسان من النار لكفى. أحيانا الإنسان يفكر يقول: ليتني لم أولد، أو يكفيني أن أنجو من النار. وها هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: ليتني شجرة تعضد، ليت أمي لم تلدني. الإنسان يخاف، قد يظن أنه آمن الآن لأنه يصلي ويصوم ويتصدق ويحج ويبر الوالدين وما أشبه ذلك، لكن قد يكون في قلبه، نسأل الله السلامة والعافية، حسيكة تؤدي إلى سوء الخاتمة والعياذ بالله. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني مدة قريبة لموته، ما هو بلا ذراع في العمل، لأن عمله كله هبى. هو يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، كما جاء في الحديث الصحيح. لكن قوله حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ليس معناه أن عمله أوصله إلى قريب من الجنة، لا، المعنى حتى لا يبقى عليه إلا مدة قليلة في الحياة ثم يعمل بعمل أهل النار فيدخلها. لكن هذا فيما إذا كان عمل الإنسان للناس، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. الإنسان إذا مر على مثل هذه النصوص يخاف على نفسه، يخاف من الرياء، يخاف من العجب، يخاف من الإدلال على الله بعمله. فنسأل الله تعالى أن يحمينا وإياكم من سيئات أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونستغفرك ونتوب إليك. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الأسبوعي الذي يتم كل يوم خميس، وهذا هو اللقاء 78. نعم، وهذا هو اللقاء 80 الذي يتم يوم الخميس 28 من شهر جمادى الثانية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذه اللقاءات، وأن يجعلنا وإياكم ممن سلك طريقا يلتمس فيه علما، حتى ييسر الله لنا بذلك طريقا إلى الجنة. كنا نقدم في هذا اللقاء تفسيرا لكتاب الله العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، والذي يجب على كل مسلم أن يتعلم من معانيه ما يحتاج إليه في أمور دينه ودنياه، لأن الله إنما نزل القرآن للتلاوة والتدبر والاتعاظ. يعني ليس المقصود من إنزال القرآن أن نتعبد لله بتلاوته فحسب، بل أن نتعبد بتلاوته ومعرفة معانيه والعمل به. والدليل لذلك قول الله تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه مبارك ليتدبروا آياته، ولم يقل ليتلوه تلاوة لفظية، قال ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. يتدبرونها يتفهمون معناها ويتذكرون بها يعملون بها. وقد وصلنا في هذا التفسير المبتدأ من سورة النبأ إلى سورة التين. نعم، ما تمناها؟ نعم، انتهينا في سورة الانشراح، وكنت أظن أننا أنهيناها. انتهينا إلى قوله تعالى: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فرفع ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام لا أحد يشك فيه، لأنه يرفع ذكره عند كل صلاة في أعلى مكان، وذلك في إيش؟ في الأذان: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ثانيا، يرفع ذكره في كل صلاة فرضا في التشهد، فإن التشهد مفروض، وفيه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثالثا، يرفع ذكره عند كل عبادة، كل عبادة مرفوع فيها ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام. كيف ذلك؟ لأن كل عبادة لا بد فيها من شرطين أساسيين، هما الإخلاص لله والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. ومن المعلوم أن المتابعة للرسول سوف يستحضر عند العبادة أنه متبع فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا من رفع ذكره. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، هذا بشارة من الله عز وجل للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولسائر الأمة. ونسأل الأخ: هل جرى على الرسول عليه الصلاة والسلام عسر؟ وين فيه؟ أين؟ حين كان بمكة يضيق عليه في مكة وفي الطائف، وكذلك أيضا في المدينة من المنافقين. فالله يقول: فإن مع العسر يسرا، يعني كما شرحنا لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ورفعنا لك ذكرك، وهذه نعم عظيمة، كذلك هذا العسر الذي يصيبك لا بد أن يكون له يسر. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قال ابن عباس عند هذه الآية: لن يغلب عسر يسرين، لن يغلب عسر يسرين. فكيف توجيه كلامه رضي الله عنه مع أن العسر ذكر مرتين واليسر ذكر مرتين؟ قال أهل البلاغة توجيه كلامه أن العسر لم يذكر إلا مرة واحدة، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. العسر الأول أعيد في الثانية بأل، فأل هنا للعهد الذكري، وأما يسر فإنه لم يأتي معرفا بل جاء منكرا، والقاعدة أنه إذا كرر الاسم مرتين بصيغة التنكير أن الثانية غير الأول إلا ما ندر، والعكس إذا كرر الاسم مرتين وهو معرف فالثاني هو الأول إلا ما ندر. انتبه لهذه القاعدة. القاعدة الآن إذا كرر الاسم مرتين بصيغة التعريف فالثاني لا، فالثاني هو الأول إلا ما ندر، وإذا كرر الاسم مرتين بصيغة التنكير فالثاني غير الأول، لأن الثاني نكرة فهو غير الأول. إذن في الآيتين الكريمتين يسران وفيهما عسر واحد، لأن العسر كرر مرتين بصيغة التعريف. فإنما العسر يسرا، هذا الكلام خبر ممن؟ من الله عز وجل، وخبره أكمل الأخبار صدقا ووعده لا يخلف. فكلما تعسر عليك الأمر يا أخي فانتظر التيسير، كلما تعسر عليك فانتظر التيسير. أما في الأمور الشرعية فظاهر، إذا صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، هذا تيسير. إذا شق عليك قيام اجلس، إن شق عليك الجلوس صلي وأنت على جنبك. في الصيام إن قدرت وأنت في الحضر فصوم، وإن لم تقدر فأفطر، إذا كنت مسافرا فأفطر. في الحج إذا استطعت إليه سبيلا فحج، وإن لم تستطع فلا حج عليك. بل إذا شرعت في الحج وحصل لك ظرف لا تتمكن معه من إكمال الحج فتحل، افسخ الحج وأهدي، لقول الله تعالى فإن أحصر وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الحج. إذن كل عسر يحدث للإنسان في العبادة يجد التسهيل واليسر. كذلك في القضاء والقدر، يعني تقدير الله على الإنسان من مصائب وضيق عيش وضيق صدر وغيره لا ييأس، فإن مع العسر يسرا. التيسير قد يكون أمرا ظاهرا حسيا، مثل أن يكون الإنسان فقيرا فتضيق عليه الأمور فييسر الله له الغنى، هذا تيسير حسي، أليس كذلك؟ إنسان مريض يتعب يشق عليه المرض فيشفيه الله عز وجل، هذا أيضا تيسير حسي. هناك تيسير معنوي، وهو معونة الله الإنسان على الصبر، هذا تيسير. إذا أعانك الله على الصبر تيسر لك العسير، صار هذا الأمر العسير الذي لو نزل على الجبال لدكها صار بما أعانك الله عليه من الصبر صار أمرا يسيرا. يعني لا تظن أن اليسر معناه أنه ينفرج شيء مرة، لا، اليسر أن ينفرج الكرب ويزول، وهذا يسر حسي. وأن يعين الله الإنسان على الصبر حتى يكون هذا الأمر الشديد العسير أمرا سهلا عليه. نقول هذا لأننا واثقون بوعد الله إنما العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغ. المعنى أن هذه الآية إذا فرغت من أعمالك فانصب لعمل آخر، يعني اتعب لعمل آخر، لا تجعل الدنيا تضيع عليك. ولهذا كانت حياة الإنسان العاقل حياة جد، كلما فرغ من عمل شرع في عمل آخر، ما في ضياع وقت. الزمن لا يرحم كما يقولون، الزمن يمشي يفوت على الإنسان في حال يقظته ومنامه وشغله وفراغه يسير. هل يمكن لأحد أن يمسك الزمن؟ عجيب، لا يمكن. لو اجتمع الخلق كلهم يوقفون الشمس حتى يطول النهار ما تمكن. الزمن لا يمكن أحد أن يمسكه. إذن اجعل حياتك جدا، حياة جد. إذا فرغت من عمل فانصب في عمل آخر. إذا فرغت من عمل الدنيا عليك بعمل الآخرة، فرغت من عمل الآخرة اشتغل في عمل الدنيا. فإذا قضت الصلاة يوم الجمعة، نعم شف الآن يوم الجمعة يكتنفها عملان دنيويان، صلاة الجمعة يكتنفها عملان دنيويان. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة وأن يعني وأنتم مشتغلون في دنياكم فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، اسعوا بيعوا اشتروا. شوف فرغنا من شغل اشتغلنا في آخر، فرغنا منه اشتغلنا في آخر، وهكذا ينبغي أن يكون الإنسان دائما في جد. فإذا قال قائل لو أنني استعملت الجد في كل حياتي لتعبت ومللت، قلنا إن استراحتك لتنشيط نفسك وإعادة النشاط يعتبر إيش؟ يعتبر شغلا وعملا، يعني مو لازم الشغل بحركات، لا، فراغك من أجل أن تنشط للعمل الآخر يعتبر عملا، يعتبر عملا. المهم أن تجعل حياتك كلها جدا عمل. إذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، يعني إذا عملت الأعمال، إذا عملت الأعمال التي فرغت منها ونصبت في الأخرى فارغب إلى الله عز وجل. في إيش؟ ارغب إلى الله في حصول الثواب، في حصول الأجر، في الإعانة. كن مع الله عز وجل قبل العمل وبعد العمل. قبل العمل كن مع الله تستعينه عز وجل، وبعده ترجو منه الثواب، ترجو منه الثواب. وإلى ربك فارغب. وفي قوله إلى ربك فارغب فائدة بلاغية أسألكم عنها. إلى ربك متعلقة بإيش؟ لا، متعلقة من جهة الإعراب برغب مقدم عليها، وتقديم المعمول يفيد الحصر، يعني إلى الله لا إلى غيره، إلى الله لا إلى غيره، فارغب في جميع أموره. وثق بأنك متى علقت رغبتك بالله عز وجل فإنه سوف ييسر لك الأمور. وكثير من الناس تنقصهم هذه الحال، أي ينقصهم أن يكونوا دائما راغبين إلى الله، فتجدهم يختل كثير من أعمالهم لأنهم لم يكن بينهم وبين الله تعالى صلة في أعمالهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممتثلين لأوامره مصدقين بأخباره، إنه على كل شيء قدير. والآن إلى لقاؤنا هذا، ولقاؤنا هذا في يوم الخميس 13 من شهر رجب عام 1400، نفتتحه كالعادة بتفسير كلام الله عز وجل. وقد انتهينا من سورة الانشراح، فنبدأ الآن بمعونة الله تعالى وتوفيقه بسورة التين. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، إلى آخر السورة. فقوله تعالى: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، إقسام بهذه الأشياء الأربعة. أقسم الله تعالى بالتين والزيتون وبطول سينين وهذا البلد الأمين، يعني مكة، لأن السورة مكية فالمشار إليه قريب وهو مكة. والتين هو الثمر المعروف، وكذلك الزيتون، وأقسم الله بهما لأنهما يكثران في فلسطين. وطول سينين أقسم الله به لأنه الجبل الذي كلم الله عنده موسى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا البلد الأمين أقسم الله به، أعني مكة، لأنها أحب البقاع إلى الله وأشرف البقاع عند الله عز وجل. قال بعض أهل العلم أقسم الله بهذه الثلاثة لأن الأول التين والزيتون أرض فلسطين التي فيها الأنبياء، وآخر أنبياء بني إسرائيل هو عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. وبطول سينين لأنه الجبل الذي أوحى الله تعالى إلى موسى حوله. وأما البلد الأمين فهو مكة الذي بعث الله منه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال العلماء ومعنى قوله وطول سينين أي طور البركة، لأن الله تعالى وصفه أو وصف ما حوله بالوادي المقدس. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، هذا هو المقسم عليه. أقسم الله تعالى أنه خلق الإنسان في أحسن تقويم. وإذا تأملت الجملة، أي جملة المقسم، أي الجملة التي فيها المقسم عليه، تبين لك أنها مؤكدة بثلاث مؤكدات، بثلاثة مؤكدات: القسم واللام وقد. فأقسم الله أنه خلق الإنسان في أحسن تقويم، في أحسن تقويم هيئة وخلقة، وفي أحسن تقويم فطرة وقصدا، لأنه لا يوجد أحد من المخلوقات أحسن من بني آدم خلقة. فالمخلوقات الأرضية كلها دون بني آدم في الخلقة، لأن الله تعالى قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين. هذه الردة التي ذكرها الله عز وجل تعني أن الله تعالى يرد الإنسان أسفل سافلين خلقة، كما قال الله تعالى ومنكم من يرد إلى أرض العمر. فكلما ازدادت السن في الإنسان تغير إلى أردى، لا في القوة الجسدية ولا في الهيئة الجسدية ولا في نظرات الوجه ولا غير ذلك، يرد أسفل سافلين. وإذا قلنا إن أحسن تقويم تشمل حتى الفطرة التي جبل الله الخلق عليها، والعبادة التي تترتب أو تنبني على هذه الفطرة، فإن هذا إشارة إلى أن من الناس من تعود به حاله والعياذ بالله إلى أن يكون أسفل سافلين بعد أن كان في الأعلى والقمة من الإيمان والعلم. والآية تشمل المعنيين جميعا. ثم قال تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، هذا استثناء من قوله ثم رددناه أسفل سافلين، يعني إلا المؤمنين الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإنهم لا يردون إلى أسفل السافلين، لأنهم متمسكون بإيمانهم وأعمالهم فيبقون عليها إلى أن يموتوا. وقول فلهم أجر أي ثواب غير ممنون غير مقطوع ولا ممنون به أيضا، فكلمة ممنون صالحة لمعنى القطع وصالحة لمعنى المنة، فهم لهم أجر لا ينقطع ولا يمن عليهم به، يعني أنهم إذا استوفوا هذا الأجر لا يمن عليهم فيقال أعطيناكم وفعلنا وفعلنا، وإن كانت المنة لله عز وجل عليهم بالإيمان والعمل الصالح والثواب كلها منة من الله، لكن لا يمن عليهم به أي لا يؤذون بالمن كما يجري ذلك في أمور الدنيا، إذا أحسن إليك أحد من الناس فربما يؤذيك بمنه عليك في كل مناسبة، يقول فعلت بك وأعطيتك وما أشبه ذلك. ثم قال الله تبارك وتعالى فما يكذبك بعد بالدين، انتقل الله تعالى من الكلام على وجه الغيبة إلى الكلام على وجه المقابلة والخطاب، قال فما يكذبك بعد بالدين، أي أي شيء يكذبك بعد أيها أي شيء يكذبك أيها الإنسان بعد هذا البيان بالدين، أي بما أمر الله به من الدين. ولهذا كلما نظر الإنسان لنفسه وأصله وخلقته وأن الله اشتباه وأحسن خلقته وأحسن فطرته فإنه يزداد إيمانا بالله عز وجل وتصديقا بكتابه وبما أخبرت به رسله. ثم قال أليس الله بأحكم الحاكمين، وهذا الاستفهام للتقرير، يقرر الله عز وجل أنه أحكم الحاكمين، وأحكم هنا اسم تفضيل وهو مأخوذ من الحكمة ومن الحكم، فالحكم الأكبر الأعظم الذي لا يعارضه شيء هو حكم الله عز وجل، والحكمة العليا البالغة هي حكمة الله عز وجل، فهو سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين قدرا وشرعا، وله الحكم وإليه يرجع الأمر كله. نحن حرصنا على أن يكون التفسير في آخر أجزاء القرآن لأنه تكثر قراءته في الصلوات، والذي ينبغي لكل مؤمن أن يحرص على معرفة معاني كتاب الله عز وجل، لأنه لا يستقيم العمل بالقرآن إلا بمعرفة معناه، بل إن الله تعالى وصف الذين لا يعلمون المعنى بأنهم أميون، فقال ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية، يعني إلا قراءة، وكثير من الناس اليوم إن لم أقل أكثرهم لا يعرفون من القرآن إلا اللفظ فقط، وحري بطلبة العلم أن يحرصوا في كل مناسبة إذا اجتمعوا بالعامة يأتوا بآية من كتاب الله يفسرونها، لا سيما ما يكثر ترتاده على العامة مثل الفاتحة. الفاتحة لو تأتي لعامي بل لكثير من الناس تريد أن تسأله عن معناها لم يعرف شيئا منها. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إنه على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 82 من اللقاء المعبر عنه بلقاء الباب المفتوح، والذي يكون كل يوم خميس من كل أسبوع، وهذا هو الخميس 20 من شهر رجب عام 1400 وألف. وكان من عادتنا أن نبدأ هذا اللقاء بتفسير آيات من كتاب الله عز وجل، لأن كتاب الله سبحانه وتعالى نزل لعدة حكم، منها التعبد لله تعالى بتلاوته، فإن تلاوة كتاب الله مما يقرب إلى الله، والحرف الواحد منه ثوابه 10 حسنات. ونزل أيضا من أجل التدبر لمعانيه، حيث قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وهذه الحكمة غفل عنها كثير من الناس، لا أقول من عامة الناس حتى من طلبة العلم، تجد بعض الطلاب يعتنون بشرح الأحاديث أو كلام الفقهاء أو غيرهم من علماء الشريعة، لكن لا يعتنون بتفسير كتاب الله عز وجل، مع أن كتاب الله هو أم الكتب كلها وإليه مرجع الكتب، وكتاب الله عز وجل هو الذي كلفنا بأن نتدبر آياته وأن نتعظ بها. لهذا نرى أنه لا يليق بطالب العلم أن يعرض عن تفسير كتاب الله وهو يعتني بتفسير كلام غير الله عز وجل. وابتدأنا هذا التفسير بسورة النبأ، لأن هذا الجزء كثيرا ما يقرأ في الصلوات كصلاة المغرب والعشاء، فيسمعه العامة